بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 686. قال المصنف: يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل، ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وأرجاء شخص المبيع إذا كان موجودا. يجوز للبائع أن يطالب الثمن من المشتري في بيع النسيئة، اللي هو البيع اللي قلنا مأخوذ فيه مدة زمنية لتسديد وتسليم الثمن. مثلا شخص باع قطعة قماش بعشرة دنانير، التسديد بعد انتهاء الشهر. الآن انتهى الشهر، البائع اللي باع قطعة القماش إلى حق يطالب بالثمن اللي هو العشرة دنانير من المشتري اللي اشترى قطعة القماش، على اعتبار أنه قد انقضى الأجل في بيع النسيئة، يعني انتهت المدة. إذا انتهت المدة الزمنية اللي عيناها في العقد، بعد البائع إلى حق يطالب يقول أعطيني العشرة دنانير لأن انتهى الشهر. نعم. ولو لم يتمكن المشتري من أداء الثمن، يعني بظرف من الظروف المشتري ما قدر يسدد الثمن للبائع، البائع شنو الخيارات المسموح إلى بيها؟ البائع إلى خيار يمهل المشتري، مثلا يقول له بعد انتهاء الشهر هو ما قدر يسدد، يقول له لك ثلاثة أيام وترجع وتسدد لي الثمن، أو عشرة أيام، أو يريد يختار إرجاع شخص المبيع، يعني ذات المبيع المحدد. شخص المبيع يعني ذات المبيع المحدد اللي هو قطعة القماش، يقول له رجع لي قطعة القماش اللي بعت لك إياها قبل شهر. هذا يسمو ذات المبيع المحدد، شخص المبيع. هاي متى؟ إذا كان موجودا، يعني يقول له قطعة القماش اللي بعت لك إياها موجودة عندك، رجع لي إياها. مثلا الخاتم اللي بعت لك إياه موجود، رجع لي إياه. هذا يسمو إرجاع شخص المبيع إذا كان موجودا، هذا يعبرون عنه فسخ العقد. إذا فسخ البائع العقد راح يرجع المبيع إلى مالكه، يعني يرجع إلى ملك مالكه، وله الحق في أخذه إذا كان موجودا. ما دام فسخ البيع كل يرجع الملك إلى ملك مالكه، فنقول رجع لقطعة القماش أو الخاتم إذا كان موجود. وإن كان تالفا استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة. ومرة أخرى يكون المشتري بعد ما اشترى القماش مثلا فصله، يعني هو بعد ما اشترى ملكه، ويمكن أن يكون قد تصرف فيه، مثلا القماش اللي اشترى فصله مثلا وجعل ثوب، الخاتم مثلا اللي اشتراه غير شكله، أذاب الفضة مالته مثلا، هذا معناته تلف. يعني شنو التلف؟ التلف هو كل تصرف يغير صورة المبيع، يعني قماش فصله مثلا، خاتم مثلا ذوبه أو غير شكله، أو هو هم باع يحتمل بالنتيجة تلف، أو مثلا كان المشترى مأكول ومشروب وأكله وهكذا. هنا المشتري شنو اللي راح يدفعه؟ نقول يستقر في ذمة المشتري بدل المبيع. شنو يعني بدل المبيع؟ احنا اذا ما قدرنا نرجع ذات وشخص المبيع، تأتي النوبة بالانتقال الى البدل، يعني اعطينا بدله، بدل المبيع، هذا البدل مال المبيع. اما يكون بدل مثلي او قيمي، شنو معنى المثلي وشنو معنى القيمي؟ المثلي ما يعرف بأنه ما يكثر وجود مثله في الصفات، ما يكثر وجود مثله في الصفات اللي تختلف باختلافه، ويعرفون أنه ما تساوت أجزاءه في القيمة والمنفعة وتقارب صفاته. مثل منه؟ مثل الحبوب. الحبوب مثلا أنا أخذت منك حنطة، أقدر أرجع لك، بس تلفتها الحنطة، أكلتها أو طحنتها، أقدر أجيب لك حنطة مثلها. مثلا أخذت منك دهن، الدهن السمن، أقدر أرجع لك مثله. أو مثلا المصنوعات اللي تصنع بالمصانع الحديثة الآن، مثل الأدوية والآلات والمواعين والظروف والأواني والأقمشة والمصنوعات البلاستيكية والزجاجية، كلها مثلية. لماذا؟ لأن يقدر أجيب لك مثلها من السوق، هاي يسمى مثلي. فالمثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات، أقدر أجيب لك مثله من السوق. فإذا أني قد أتلفت شخص المبيع أجيب لك مثله، أجيب لك مثل هذا القماش، مثل هاي الآنية، مثل هذا الخاتم إذا قدرت تجيبه، مثل هذا الظروف أو الآلات أو الأدوية وهكذا. هذا معنى المثلي. وتارة يكون المبيع هو شيئا قيمي. شنو معنى قيمي؟ القيمي ما لا يكثر وجود مثله في الصفات، يعني المثلي عكس القيمي عكس المثلي. القيمي ما لا يكثر وجود مثله في الصفات، يعني الشيء اللي تختلف قيمته باختلاف أجزائه، مثل منه مثل الحيوان. يعني إذا أنا مشتري منك حيوان وذبحته، والآن المشتري ما أقدر أعطيك ثمنه، راح يستقر في ذمتي ماذا؟ قيمة الحيوان، لأن أنا ما أقدر أجيب لك نفس هذا الحيوان مثله بنفس مواصفاته، صعب، لأن حيوان عن حيوان يختلف، قيمة لحمة تختلف بالنسبة إلى قيمة جلده وهكذا. هذا يسمونه قيمي. من أمثلة القيميات أيضا مثل الجواهر. لو كنت أنا ماخذ منك ياقوتة أو زمردة أو ألماس أو فيروزج أو عقيق من النوع الصفات الخاصة، هذا ماكو مثله، إنما راح أدفع لك قيمته. نعم، إذا شخص قال أقدر أجيب قريب من عنده، نقول له أجيب قريب من عنده بس صفاته تختلف وقيمته تختلف. فإذا ما أقدر أجيب مثله مثل الحيوانات أو الجواهر أو مثلا الأحجار الكريمة، ها كلها تسمى قيمية. يعني شنو قيمية؟ بعد ما أقدر أجيب لك مثلها فنعطيك قيمتها، إيش قد تساوي بالنقود على سعر السوق أدفع لك إياها. قال وإن كان، يعني المبيع، تالفا، يعني شنو تالفا؟ أما أنا أكلته أو شربته أو فصلته أو استعملته أو بعته، هذا كله يعتبر تلف، استقر في ذمة المشتري بدله. لأن إذا شخص المبيع تعذر تسليمه وإرجاعه، تنتقل النوبة للبدل. الآن نسأل البدل، شنو نطلب البدل؟ بدل القيمة، نقول إذا كان هذا المبيع مثلي، يعني يكثر وجود مثله في الصفات، اطو مثله، حبوب، دهن، قماش، آلات، ظروف، اطو مثله. إذا كان قيمي مثل حيوان، جواهر، اطي قيمته، يعني ما يقابله من النقد بسعر السوق. مسألة 687. إذا عين عند المقاولة لبضاعته ثمنا نقدا وآخر مؤجلا بأزيد منه، فابتاعها المشتري بأحدهما المعين صح. إذا عين الشخص البائع عند المقاولة، شنو يعني المقاولة؟ المقاولة هي المعاملة اللفظية والاتفاق على العوضين قبل إجراء صيغة العقد. يعني إحنا نسميه التعامل، بعرفنا نقول لتعامل قبل الشراء، بيش تحسب لي، بيش إيش قد أعطيك إياه، ونتفق أنا بعته لك وتقول أنا راح أخذه من عندك. بس بعدنا ما صار بيع وشراء، البيع والشراء يصير بعته واشتريته باللفظ أو بالقبض والإقباض، بالأخذ والعطاء، لو لفظي لو فعلي. لحد الآن بعد ما حصل عندنا بيع، إنما حصلت عندنا مقاولة. شنو مقاولة؟ يعني معاملة لفظية، اتفاق على العوضين قبل إجراء صيغة العقد. إذا إحنا عينا عند المقاولة والتعامل لبضاعة ثمنا نقدا، مثل قلت لك أشتري منك هذا الخاتم بمئة دينار نقدا، وآخر مؤجلا، والثاني قال مثلا أبيع لك هذا الخاتم مئة دينار نقدا، وإذا مؤجلا أبيع لك إياه بمئة وخمسين دينار. هذا آخر مؤجلا، اثنيناتهم. يعني شو أقول لك؟ هذا خاتم إذا تريده نقدا أبيع لك إياه بمئة دينار، وإذا تريده مؤجلا أبيع لك إياه بمئة وخمسين دينار. إذا عينت واحد من عدهن البيع صحيح، يعني اتفقنا إنه البيع نقدا، نقول له هاك أبيع لك هذا الخاتم بمئة دينار، هذا بيع صحيح. أو لا، اتفقنا مو نقد، نسيئة، يعني إحنا كان عندنا تعامل وتقاول قبل المعاملة، بس الآن ما صار البيع، اتفقنا البيع نسيئة، قلت له أبيع لك هذا الخاتم مؤجلا نسيئة بمئة وخمسين دينار، هذا البيع صحيح. هذا شنو؟ إذا عيننا واحد من عدهما، أما نقدا أو مؤجلا البيع صحيح. نعم، حتى لو كان بأزيد منه، لكن لابد نعين نوع البيع. فابتاع المشتري بأحدهما المعين صح، يقول له اشتريت منك هذا الخاتم بمئة دينار نقدا ويتم البيع، أو بمئة وخمسين دينار نسيئة ويتم البيع، وأما لو باعها بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بإيجاب واحد بأن قال مثلا بعتك هذا الكتاب بعشر نقدا وبعشرين مؤجلا إلى شهر وقبل المشتري فيحتمل صحة البيع بأقل الثمنين مؤجلا. يعني شنو هاي الصورة؟ ايش تختلف عن الصورة الأولى؟ الصورة الأولى أكو إيجابيا، الأول نقدي والثاني نسيئة، واتفقنا أنه البيع نقدا وسوينا صيغة الإيجاب والقبول واتفقنا نقد، أو اختارينا نسيئة واتفقنا. هاي الصورة الأولى، أكو إيجابيا. الصورة هاي الجديدة، يوجد إيجاب واحد، يعني البائع يقول بعتك هذا الخاتم بمئة دينار نقدا وبمئة وخمسين نسيئة بإيجاب واحد. اثنيناتهم سويناهم بإيجاب واحد، أبيعك هذا الخاتم بمئة دينار نقدا وبمئة وخمسين مؤجلا بإيجاب واحد. أو المصنف أعطانا مثال يقول بعتك هذا الكتاب بعشرة نقدا وبعشرين مؤجلا إلى شهر، يعني النسيئة تكون إلى انتهاء الشهر. هذا وقع كلام عند الفقهاء، هذا البيع صحيح لو ليس بصحيح. المصنف يقول يحتمل أن البيع هذا صحيح ما دام حصل اتفاق والمشتري قبل. نعم، يبقى شنو اللي نحدده؟ هل هو نقدا لو مؤجلا؟ لأنه إيجاب واحد وقع به البيع نقدا ونسيئة، شنو الحدد؟ يقول البيع ينصرف إلى أقل الثمانين اللي هو المئة دينار ويكون مؤجلا. المصنف يقول يحتمل إنه هذا البيع صحيح بأقل الثمانين، لأن إحنا قلنا هكذا بعتك هذا الكتاب بعشرة نقدا وبعشرين مؤجلا، من هو أقل الثمانين؟ عشرة، لكن هل نقدا لو مؤجلا؟ يقول ينصرف إلى المؤجل. هذا المصنف يقول يحتمل، لكن هناك رأي لمشهور فقهائنا رضوان الله عليهم إنه هذا البيع بيع باطل. شنو السبب في بطلانه؟ أولا هو بترديد، والترديد حاصل في قيمة المبيع، لأن إحنا عندنا من شروط المبيع أن تحدد ثمنه، أنت ما حدد الثمن، خليته متردد بين العشرة دنانير والعشرين دينارا، بين المئة دينار للخاتم والمئة وخمسين دينارا، صار مردد، هذا ترديد حاصل في قيمة المبيع وعدم تحديده، وهذا الترديد يوجب الغرر ويوجب الجهالة فالبيع باطل. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه هذا الإنشاء المردد صادر عن البائع وهو ينشئ إنشاءين ويبيع ببيعين، بينما المشتري لا ينشئ إلا قبول واحد، يقول قبلته. البائع من جاي بيع شنو؟ بيعين نقدا ونسيئة، جاي ينشئ إنشاءين بس جاي يسوي البيعين بإيجاب واحد. المشتري من يقول قبلته اشتريته، جاي يشتري شنو؟ بإنشاء واحد وقبول واحد، فصار ماكو توافق بين الإيجاب والقبول. هذا إنشاءين لصيغة الإيجاب وهذا بصيغة واحدة، وهذا قبول واحد بس يقول قبلته. من المشتري قال قبلته على ماذا؟ على البيع نقدا أو على البيع نسيئة؟ فاللي جاي يحصل إنشاء مردد صادر عن البائع فهو ينشئ إنشاءين ويبيع بيعين، والمشتري لا ينشئ إلا قبول واحد، فلهذا قالوا إن البيع باطل. هذا مضافا إلى أنه بعض الروايات وردت عندنا تنهي عن البيعين في بيع واحد، النهي عن بيعين في بيع واحد، فلهذا مشهور الفقهاء حكموا بمن؟ بالبطلان. الآن المصنف يرجع يقول رعاية لقول المشهور لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أن نبني على بطلان مثل هكذا صيغة بيع، ما لينشئ بيعين في صيغة إيجاب واحدة. نعم، لهذا مقتضى الاحتياط الوجوبي رعاية لقول المشهور لاحتمال أنه البيع باطل. وأكو مقولة عند فقهائنا يقولون مخالفة المشهور توجب الوقوع في المحذور، يعني الأفضل للفقيه أن ما يخالف قول مشهور فقهائنا، لأن هم من يحكمون بحكم أو يعطون مثلا فتوى عندهم أدلة، نعم مخالفة المشهور توجب الوقوع في المحذور، فلهذا رعاية لقول المشهور المصنف احتاط فقال ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. نعم قال إذا عين عند المقاولة، يعني المعاملة والاتفاق على العوضين، لبضاعته مثل الخاتم الكتاب القماش ثمنا نقدا، مثلا قال لي أبيع لك يا 100 دينار نقدا، وآخر مؤجلا بأزيد منه، يعني مثلا قال لي 150 دينارا إذا كان البيع مؤجلا، فابتاعها المشتري، ابتاعها يعني اشتراها المشتري. طبعا البيع والشراء من الألفاظ اللي يحصل بينات المقابلة، فمرات يستعمل البيع بنفس لفظ الشراء والشراء بنفس لفظ البيع. هنا فابتاعها يعني اشتراها، فابتاعها المشتري يعني اشتراها المشتري بأحدهما، يعني شنو أحدهما؟ لو نقدا لو مؤجلا. مثلا قال اشتريتها منك، هاي البضاعة اشتريتها منك بمئة دينار نقدا، هذا أحدهما يعني نقدا، المعين نقدا صح البيع، أو لا أقول اشتريتها منك بمئة وخمسين دينار نسيئة، هذا أيضا أحدهما المعين صح البيع. وأما لو باعها بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بإيجاب واحد، بأن قال مثلا بعتك هذا الكتاب بعشر نقدا وبعشرين مؤجلا إلى شهرا، وقبل المشتري فيحتمل صحة البيع بأقل الثمنين مؤجلا. يعني هذا شنو فرق، قلنا عن هاي الصورة شنو فرق عن الصورة السابقة؟ الصورة السابقة بها إيجابين، وهاي الصورة بها إيجاب واحد، وفي ضمن الإيجاب بها إنشاءين، إنشاء البيع النقدي والبيع النسيئي. هنا شنو حكمه؟ يقول لي بيع لك هذا الخاتم بمئة دينار نقدا وبمئة وخمسين مؤجلا إلى شهرا، والمشتري يقول قبلته، هذا بيع صحيح لو غير صحيح؟ زين البيع إذا كان صحيح هل وقع نقدا أو مؤجلا؟ وعلى يا ثمن، على المئة لو المئة وخمسين؟ هنا المصنف يقول يحتمل صحة البيع بأقل الثمنين اللي هو عشرة نقدا، عشرة دنانير، لكن مؤجلا وليس نقدا. لكن المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم بطلانه، وبينا وجه البطلان من جهة الترديد الحاصل في قيمة المبيع وعدم تحديده، ومن جهة أنه هذا إنشاء مردد صادر من البائع في صيغة إنشاءين بإيجاب واحد وبيعين، لكن لا يصدر من المشتري إلا قبول واحد، فالبيع باطل على القاعدة. نعم نعم نعم
وفقدان
الى
راس الشهر كذا
سعر. نعم
يقول مثلا
يطلع نقدا، يقول انت شتقي له تقول قبلته اشتريته منك نقدا، هاي عينت، اذا كان معين صح البيع، او قل له لا اشتريت من عندك شنو، اشتريت منك مؤجل راح ادفع، اخذته منك ب 150 دينار مؤجلا بعد الشهر صح البيع. زين اذا هو قال هاي الصيغه بعتك هذا الجهاز ب 100 نقدا وب 150 مؤجلا، وانت قلت قبلته بس ما عينت أحدهما، هنا يجي الكلام هذا إنشاءين بصيغة إيجاب واحد مع قبول واحد، يصح لو ما يصح؟ المصنف يقول يحتمل الصحة، ينصرف للنقد، ينصرف للأقل الثمن والمؤجل، ويحتمل على رأي مشهور فقهائنا بطلانه. وبالنهاية المصنف يقول لحظة وجوبا نحكم بمن ببطلانه رعاية لقول المشهور ولعدم مخالفتهم. أي نعم نعم، أي صيغة بيع سواء كانت بيع لفظية أو بالعطاء اللي هو المعاطاتي. مسألة 688، إذا باع شيئا نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدارا من الثمن وأخذه نقدا فلا بأس به. إذا شخص باع مثلا قطعة القماش نسيئة لمدة شهر بمبلغ 100 دينار، بعد مضي مدة من الأجل مثلا نصف شهر، البائع يريد الثمن، فقال للمشتري قال له أنا ما أريد من عندك 100 دينار كاملة، الآن بعد مرور نصف شهر اعطيني 50 دينارا والباقي نكون متراضين فيه على 50 فقط، والخمسين الأخرى لا أريدها. هذا يسموه بيع نسيئة، باع القماش بمئة دينار لمدة شهر، بعد مضي مدة من الأجل نصف شهر البائع احتاج مبلغ وطلب منه وتراضوا على تنقيص مقدار الثمن، بدال 100 دينار نحسب 50 دينارا، بس أنا الآن أعطيك إياه نقدا. لماذا؟ لأن المشتري إلى حق ما يسلمك إلا بعد انتهاء الشهر بمقتضى بيع النسيئة، وأنت ما لك حق كبائع عن الطالب قبل انتهاء المدة كما ذكرنا سابقا. لكن إذا حصل التراضي على تنقيص مقدار من الثمن مقابل أنه يأخذ قيمة المبلغ الناقص نقدا، فالبيع صحيح ولا بأس به. نعم، قال إذا باع شيئا نسيئة كقطعة القماش مثلا ب100 دينار لمدة شهر، وبعد مضي مدة من الأجل مثلا نصف شهر مر، تراضي يعني الباع والمشتري على تنقيص مقدار من الثمن، قال له ما أعطيني 50 دينار فقط وأريد تعطيني إياها نقدا وينتم تبرأ ذمتك عن الباقي، تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا، يقول لا بأس به، ما حد مانع يمنع، فالبيع صحيح ولا مانع يمنع منه. نعم، الآن وصل كلامنا إلى بيع السلف. هذا الكلام اللي كنا نتكلم به كان هو عن بيع النسيئة. شنو يعني بيع النسيئة؟ بيع النسيئة يعني أسلمك المبيع ونأجل الثمن، يسمونه ابتياع المبيع مع تأجيل دفع الثمن لمدة زمنية. الآن عندنا بيع آخر يسمى ببيع السلف، هو عكس بيع النسيئة. البيع السلف أو ما يسمى ببيع السلم ابتياع كل مؤجل بثمن حال، يعني الآن أنا أعطيك 100 دينار نقدا وأنت بعد مرور شهر تسلمني قطعة القماش، هذا يسموه بيع السلف أو بيع السلم. نعم، هو عكس بيع النسيئة. وبيع السلم يسمى ببيع السلف لأنه المبيع يكون فيه متأخر، فلهذا سموه بيع السلف، يعني يستلف من عنده في تأخير ماذا؟ دفع المبيع، ويسمى ببيع السلم. ويقال للبائع المسلم إليه. ليش نقول للبائع مسلم إليه؟ لأن إحنا جايين نسلم الثمن نقدا. والمشتري يسمى والمشتري يسمى بالمسلم، يعني جاي شي يسلم الثمن، هو جاي يسلم، فنسميه المسلم يعني بكسر اللام، المسلم والمسلم، المسلم يعني بفتح اللام، هذا البائع. ليش نسميه المسلم؟ لأن جاي نسلم الثمن. والمشتري يسمى بالمسلم بكسر اللام، المسلم بكسر اللام لأن هو جاي يسلم الثمن. المبيع اللي هو مثلا قطعة القماش أو الخاتم أو كيس الحنطة، هذا يسموه المسلم فيه. المبيع يسمى المسلم فيه، والثمن يسمى المسلم. الثمن اللي دفعناه اللي هو 100 دينار مثلا يسمى المسلم. قال مسألة 689، بيع السلف هو ابتياع كل مؤجل بثمن حال، يعني نبيع مبيع. هذا المبيع ليش قلنا عنه كل مؤجل؟ الكل يعني يصدق على عدد من أفراد المبيع، يعني ليس هو مبيع ذات مشخصة، مثل أني أقول لك أبيع لك كتاب المسائل المنتخبة بعد مرور شهر أسلمك إياه وأنت تدفع لي الثمن نقدا الآن 5000 دينار، من أروح أنا أجيب لك كتاب المسائل المنتخبة، أجيب لك أي كتاب من الكتب، ماكو معين. ليش؟ لأن هو كلي، ينطبق على أي مصداق من مصاديق الكلي، بس كون عين لك الصفة، أريد لك اللون، الطبع، الطبعة، الحجم، هاي اللي حيأتينا من شروط بيع السلم تعيين الأوصاف، لأنه حتى ما يحصل الغرر والجهالة. عينت لك الأوصاف، أنت تجيب لي أي كتاب من مكتبة المسائل المنتخبة متعينة بهاي الأوصاف، ماكو ذات متشخصة محددة معينة، هذا يسمى كلي مؤجل. نفس الكلام في قطعة القماش أو الخاتم، أي واحد أجيب لك إياه كلي مؤجل، أي واحد ينطبق عليه يصدق عليه عدد، على أي عدد من أفراد المبيع. مؤجل يعني المبيع الآن ما أدفع لك إياه، بعد شهر أجيب لك المبيع، هذا المؤجل بثمن حال، يعني الثمن شنو دفعه نقدا الآن حالا، فهو عكس النسيئة. لماذا؟ لأن النسيئة استلام المبيع حالا وتأجيل دفع الثمن. فلو قال المشتري للبائع أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد 6 أشهر، يعني مثلا قال له اعطيك هذا الثمن 100 دينار على ان تسلمني المتاع اللي هو المبيع مثل السجاد، قطعة القماش، الخاتم بعد مرور 6 أشهر. ليش عينا المدة؟ لا، لأنه من شروط بيع السلف تعيين مدة القبض والإقباض، هذا لابد منه. وقال البائع قبلت. طبعا المشتري هنا صدرت منه صيغة الإيجاب، لأن هو قال له أعطيك هذا الثمن، والبائع صدرت من عند صيغة القبول وقال قبلت. البائع قال قبلت، أو قال اشتريت، أو قال مثلا أسلمتك أو أسلفتك، هذا كله صحيح. طبعا هسه أكو كلام عند الفقهاء، الإيجاب مشروط من البائع لو يشترط العكس، والقبول كذلك يشترط من المشتري لو يشترط لو يجوز العكس. أكو رأي مشهور عند الفقهاء أنه يجوز الإجابة من البائع والقبول من المشتري، وبالعكس صح، الإجابة يكون من المشتري والقبول من من البائع. هذا نفس الكلام راح يأتينا في عقد النكاح، الإجابة من الزوجة والقبول من الزوج، ويصير العكس، يعني الرجل يقول زوجتك نفسي وهي تقول قبلت التزويج. راح يأتينا أنه هم أكو كلام عند الفقهاء، البعض اشترط خصوصية للإجابة والقبول، والبعض قال لا يجوز المطلق الأمرين. المصنف عنده يجوز القبول والإيجاب من البائع والمشتري، فقال أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد 6 أشهر. البائع ذكر صيغة القبول، قال قبلته أو قال اشتريته، هذا لا مانع. وتارة يكون بلفظ أسلمت أو أسلفت إليك 100 دينار مثلا في مقابل 10 كيلو من الحنطة بصفة كذا مثلا لمدة كذا، هذا أيضا يصح. أو إن البائع قبض الثمن وقبل من المشتري وقال بعتك متاع كذا على أن أسلمه لك بعد 6 أشهر. أو طبعا بيع السلف كما يجري بالبيع اللفظي يجري بالبيع المعاطاتي، البائع يقبض الثمن ويقبل من المشتري، والمشتري هو يسوي صيغة الإيجاب، يقول له بعتك هذا المتاع اللي هو قطعة القماش لمدة 1 شهر بثمن كذا على أن أسلم لك الثمن بعد 6 أشهر، فهذه معاملة صحيحة وتسمى ببيع السلف أو ببيع السلم. نعم. مسألة 690، لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالذهب أو الفضة، ويجوز بغيرهما. إذا شخص راد يبيع ذهب الثمن سلمه، لأن إحنا قلنا الثمن حال، الآن دفع الثمن ذهب، والكل المؤجل المبيع هو أيضا ذهب، لكن يستلمه بعد مرور 1 شهر، هذا يسموه ابتياع ذهب مؤجل بثمن ذهب حال، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا يسموه بيع الصرف، راح يأتينا إن شاء الله. بيع الصرف هو بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، أو بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب. بيع الصرف يشترط في صحته تقابض العوضين في المجلس قبل الافتراق عنه، ونحن نعرف أن بيع السلف لا قبض فيه للمبيع، إنما القبض الموجود فيه للثمن فقط، فلهذا لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لأن ورد عندنا بالروايات والأخبار أنه يشترط في صحة بيع الصرف اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة والفضة بالذهب أن يكون فيه تقابض لكلا العوضين المبيع والثمن في مجلس في نفس مجلس البيع قبل الافتراق. وإحنا بيع السلف إيش جاي يحصل بيه؟ جاي يحصل بيه تقبيض الثمن، بس ما جاي يحصل بيه تقبيض منه المبيع، فلهذا نقول هذا البيع غير صحيح. هاي أولا. ثانيا، احنا من جاي نبيع ذهب بذهب او فضة بفضة راح يحصل تماثل جنس، ويكون زيادة. شنو هي الزيادة؟ زيادة حكمية بعد مرور 1 شهر اسلمك، فيحتمل انه مع تماثل الجنس وجود زيادة عينية في احدهما، او موجودة زيادة حكمية في الاجل بعد مرور 1 شهر، انه راح يحصل في الربا، وهذا الربا كما قلنا محرم، فلهذا قلنا لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالذهب أو الفضة، سواء أردت تبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة. نعم، إذا أردت تبيع ذهب بفضة هذا ما يجوز، ما يصح من يا جهة، من جهة أنه بيع صرف، والبيع الصرف يشترط فيه التقابض، لكن ما بشبهة الربا، لأن أكو شنو؟ اختلاف جنس. لكن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذا باتحاد جنس ومماثلة، فيحتمل تحصل به شبهة الربا، تماثل جنس مع زيادة عينية في أحدهما أو زيادة حكمية بعد مرور شهر فيلزم منه الربا المحرم. نعم يجوز بيعه بغيرهما، بغير الذهب والفضة. أبيع لك ذهب مقابل حديد، أبيع لك ذهب مقابل نقود، مقابل أقمشة، مقابل أي شيء غير الذهب والفضة، هذا لا مانع منه. يجوز يكون ببيع السلف وتسلم الثمن حال نقدا وتخلي المبيع كلي مؤجل، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر. أو تريد تبيع غير الذهب والفضة مثل الحديد، النحاس، الحنطة، لا مانع منه بالذهب والفضة، أو حتى لو بمتاع آخر، مثلاً أبيع الحديد بالنحاس، أريد أبيع الحنطة مثلاً بالأرز، هذا كله لا مانع منه. نعم بالنسبة للمكيل والموزون، الحنطة بالأرز هذا عندنا به تفصيل راح يأتينا إن شاء الله في الأمر السابع اللي هو من شروط بيع السلف. قال كما يجوز بيع غير الذهب والفضة مثل شنو؟ الحديد، نحاس، حنطة، سلفا بالذهب والفضة لا مانع منه، أو بمتاع آخر، حديد القماش، على تفصيل يأتي في الأمر السابع. هذا التفصيل اللي راح يأتينا بالنسبة إذا كان المبيع والثمن كلاهما من المكيل أو الموزون، هذا راح نطي به ملاحظة حتى ما يلزم منا الربا. والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود، يعني هو من حيث الجواز جائز، لكن مقتضى الاحتياط الأولوي أن تجعل بدل المبيع في بيع السلف أو السلم نقودا وليس أعيانا في قبالها، وإن كان هو جائز لكن مقتضى الاحتياط الأولوي التنزه عنه. نعم وإن كان هو ما في لا شبهة ربا ولا، لكن مع ذلك المصنف يقول الأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود. نعم شروط بيع السلف، يشترط في بيع السلف 7 أمور. مسألة 691. أولا يعتبر في بيع السلف 7 أمور. أولا أن يكون المبيع مضبوطا من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة. المبيع سواء كان من الحيوانات أو الخضروات أو الفواكه أو الحبوب أو البيض أو الجوز أو الملابس أو الأشربة أو الأدوية كثيرة، أو آلات السلاح، آلات النجارة، آلات النساجة، آلات الخياطة، لابد نحدده شنو من نوع هذا. مو أقول له حيوان أبيع لك حيوان، ما يصح. حدد الحيوان شنو، غنم، ماعز، إبل، مثلا أبيع لك خضروات، حدد يا نوع من الخضروات، خيار، طماطة، أبيع لك واحدة من الحبوب، حنطة، شعير، لابد تحدده. أولا المبيع مضبوط، هذا التعيين. ثانيا تبين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، مثلا هل هو جيد الجودة، الرداءة، الطعم، الريح، اللون، مثلا الوزن، الخفة، الثقل. إذا كانت هاي الصفات توجب اختلاف قيمة المبيع لابد نحددها. شنو حنطة؟ حنطة جيدة لو رديئة؟ شنو هذا مثلا الملابس؟ بيضاء، سوداء، يعني تختلف القيمة مالتهن. آلات السلاح، السلاح قديم، حديث، كبير، صغير، فهاي كلها تسبب اختلاف القيمة، فلابد نحددها حتى نرفع الجهالة وما يلزم الغرر المسبب للضرر، وإلا يكون بيع فيه جهالة وغرر وهو منهي عنه ويكون باطل. ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق، بل يكفي الضبط عرفا. لا يلزم الاستقصاء، يعني ما يلزم التتبع لجميع الصفات من جميع الجهات. يعني أنا إذا أريد أبيع لك مثلا خاتم، مو شرط أذكر لك كل صفاته الصغيرة والكبيرة وأستقصيها وأذكر لك إياها من جميع الجهات، بل يكفي أن أعين لك صفة ترفع الجهالة وهذا المقدار كافي. وهذا الضبط هو المعين فيه العرف، يعني يكفي في التعيين بنحو يكون المبيع مضبوط عرفا، عرف الناس يقولون من نبيع خاتم نقول خاتم فضة صياغته كذا شذرته كذا، هذا كافي ما يحتاج أذكر لك جميع الصفات، بل يكفي الضبط العرفي. ولا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلا بالمشاهدة. إذا أريد أبيع شيء سلفا وهذا البيع سلفا ما يمكن ضبط أوصافه، مثل منه؟ مثل الجواهر، مثل اللآلئ، مثل البساتين، مثل المزارع، هاي ما تنضبط أوصافها. يعني مثل ما يفرق أقول لك أبيع لك بستان، لابد إلا أنت تيجي تشاهد البستان، تشوف أوصافه، مساحته، نباته، زرعه. أو مثلا أقول لك أبيع لك جوهرة من الجواهر اللي هي مثل الياقوت، لازم أنت تيجي تشوف الياقوت حجمها، كبرها، لونها، صياغتها، قدمها. هذا لا يصح ضبط أوصافه إلا بالمشاهدة، كون أنت الشاهدة وتشتري بالسلف، لأنه الجهالة والغرر ما ترتفع إلا بالمشاهدة، اللي هي المشاهدة والنظر بالعين. ولا يصح يعني بيع السلف فيما لا يمكن ضبط أوصافه كغالب أنواع الجواهر واللآلئ والبساتين والمزارع مما لا ترتفع الجهالة فيه، يعني في المبيع، لأن الجهالة إذا ما ارتفعت راح تسبب لنا الغرر، والغرر شي سبب الضرر، وهذا يجعل البيع باطل. نعم، هي لا ترتفع إلا بالمشاهدة، أي مشاهدة العين والنظر إليه. ثانيا، قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين. يعني نشترط إحنا أنك أنت في بيع السلف تقبض الثمن، لأن قوام بيع السلف هو بقبض الثمن حال، لأنه إذا ما قبضت الثمن راح المبيع شبيه، البيع شبيه يبطل، ومن دونه راح يبطل البيع، فلا بد أنت تسلم الثمن. نعم نعم، إذا كان الثمن قد سلمه هذا نسمي بيع السلف، أما إذا الثمن أنت ما مسلمه هذا بعد ما نسمي بيع السلف، لأن قوام بيع السلف هو في قبض الثمن حال، من دونه يبطل. ولو كان البائع مديونا للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حال أو حل قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمنا كفاف الصحة. يعني إذا كان الثمن حال في ذمة البائع الآن، والبائع من اشترى منك سلف، المشتري من اشترى من البائع سلف، حل دفع الدين أو حل قبل أن يفترقون، هذا هل يجعل ذلك ثمنا في ذمته؟ لو يكفي في الصحة؟ يقول نعم يكفي، لو كان الثمن حال في ذمة البائع راح يتحقق القبض بالنسبة للثمن اللي هو شرط في صحة بيع السلم، فيصح وإن كان مؤجلا. نعم، فلا يتحقق. نعم، إذا كان الثمن ما حال كدين في ذمة البائع ما يصح. ليش؟ لأن ماكو إقباض ثمن. يعني شنو معنى؟ أنا كمشتري أطلب البائع ثمن، أطلب البائع 100 دينار، البائع باع لي قماش قال لي سلمني بعد مرور أسبوع، سلمني سعر القماش اللي هو مثلا 90 دينارا. بعد مرور يومين أنا كمشتري أطلب البائع دين، والدين الآن حل، هذا الدين مالي اللي هو تحت قبضة البائع يصح يكون ثمنا لمقابل البيع مالي، لأن أنا ما سلمت ببيع السلف، يصح لو ما يصح؟ المصنف يقول إذا كان الدين حال، يعني الآن من بعت لك واشتريت منك وجب عليك تدفع لي الدين مالي، صار الثمن الموجود في ذمة البائع كأنه مقبوض، ويصحح بيع السلم اللي هو بيع النسيئة أو لا. أما هو حال، يعني هو أنا يكون يدفع لي من البارحة واليوم اشتريت من عنده، هذا يسموه حال، أو حل قبل افتراقهما، يعني اليوم تعاقدنا واليوم كنت تدفع لي قبل الافتراق، هذا يكفي أن يكون ثمنا ويكفي في صحة بيع ماذا؟ بيع السلم أو بيع السلف. ولو نعم تفضلوا.
أنا وديت لو كان ما حال ولا تصالح عليه.
أي نعم.
وديت
سموخته. أي. هم يصح. أي صح، ويكون ما في ذمة البائع من الثمن مقبوضا لصحة بيع السلم. أي صح، ماكو مشكلة، لأن إذا تراضوا بعد ما عندنا مشكلة في ذلك. نعم، إذا كان مراضات أو صلح أو تسالم. ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة للمقدار المقبوض فقط، يعني أنا بعت لك 10 كيلو مثلا، 100 كيلو من الطحين ب100,000 دينار مثلا، على أن تسلمني إياها بعد مرور أسبوع كبيع سلف، أنت سلمتني 50,000 دينار و50,000 دينار الأخرى ما سلمتني إياها، راح يصح البيع بالنسبة لل50,000 دينار اللي قد سلمت، لأن بيع السلف قوامة بتسليم الثمن. فإذا قبضتني الثمن البيع يصح ب50 كيلو حنطة مقابل 50,000 دينار، لكن ما يصح بمقابل 50 كيلو حنطة ثانية. لماذا؟ لأن ما مقبوض في قبالها ثمن. فيصح البيع إذا البائع كان قد قبض بعض الثمن بالنسبة إلى فقط المقدار المقبوض فقط. نعم، يثبت الخيار للبائع في فسخ أصل البيع. يعني شنو؟ يعني أني بنبعت لك، ما بعت لك 50 كيلو، بعت لك إيش قد؟ 100 كيلو. أنت الآن ما سلمتني 100,000، سلمتني 50,000. أني كبائع يحق لي أبضع البيع، يعني أبيع لك 50 كيلو أجيب لك وفي مقابل 50,000 اللي سلمتني إياها، هذا يحق لي، ويحق لي أفسخ أصل البيع. لماذا؟ لأنه إلي حق أستعمل الخيار، حق التسلط بفسخ العقد، ويسمى بخيار تبعض الصفقة. لماذا؟ لأن أنا من بعت لك 100 كيلو صفقة كاملة، ما بعت لك 50 كيلو، وإنت الآن سلمتني 50,000 فقط، يعني بضعت الصفقة، جزأت الصفقة، صفقة البيع. أنا ما بايع لك 50، بايع لك 100 كيلو، بس أنت سلمت لي بس 50,000. أقول لك من أول الأمر أنا ما أبيع لك، والمئة كيلو ما أسلمك إياها، وال50,000 أرجحها إليك. هذا يسموه خيار تبعض الصفقة. إذن البائع إلى الحق في فسخ كل العقد وإرجاع الثمن إلى المشتري. نعم، قال ولو قبض، يعني البائع، بعض الثمن، مثل مثالنا 100 كيلو حنطة ب100,000 دينار، واستلم من عنده بعد بس 50,000، وكان تسليم الثمن اللي هو 100 كيلو حنطة بعد مرور مثلا أسبوع، صح البيع بالنسبة للمقدار المقبوض فقط، يعني البيع صحيح سلفا وسلما بالنسبة لل50 كيلو مقابل 50,000، وال50 كيلو الأخرى اللي ما قبضت الثمن في قبالها ليس بصحيح. وثبت الخيار له، يعني للبائع، في فسخ أصل البيع. البائع مخير، يريد يقبل بتبعض الصفقة ويبيع له بس 50 كيلو مقابل 50,000، ويريد يفسخ أصل البيع من أوله. لماذا؟ لخيار تبعض الصفقة. يقدر البائع يقول للمشتري، يقول أنا ما بعت لك 50 كيلو حنطة، بعت لك 100 كيلو حنطة، وأنت سلمتني بس 50,000 مال 50 كيلو، فمن أول الأمر ما أبيع لك، يرجع الثمن ل50,000 وما يبيع له 100 كيلو من الحنطة. هذا يسموه خيار تبعض الصفقة. نعم. أما ثالثا فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.